باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. انا كلمتكم المره السابقه عن الطوائف التي كانت ايام السيد المسيح. اريد ان اتكلم اليوم عن معجزات السيد المسيح كما وردت في الانجيل. اول شيء عايز اقوله ان معجزات السيد المسيح لا تدخل تحت حصر. لو اي واحد قال لكم عدد المعجزات يبقى بيتكلم كلام غلط. نحن لا نعرف اطلاقا عدد المعجزات. المعجزات التي ذكرت في الاناجيل هي مجرد امثله، ولكن كانت هناك معجزات بالجمله لا نعرف حصرها. ففي يوحنا اصحاح 20 آية 30 و31 بيقولوا آيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة اسم. يعني معجزات كثيرة اتعملت، دي مجرد اختاروا لبعضها دي. وفي اصحاح 21 من انجيل يوحنا بيقول وآيات وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة فواحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. يعني حاجات لا تدخل تحت حصر. في إنجيل متى إصحاح 4 آية 23 و24 يقول إيه؟ وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كل مرض وكل ضعف دي هنعطيها ازاي؟ فذاع خبره في جميع سوريا واحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض واوجاع مختلفه والمجانين والمصروعين والمخلوقين فشفاهم. يبقى دي هتحصرها ازاي؟ برضه في انجيل متى اصحاح 8 آية 16 يقول ولما صار المساء قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الارواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. جميع المرضى شفاهم دي نعرف ازاي؟ في اصحاح 9 آية 35 يقول وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي إصحاح 15 آية 9 وآية 31 آية 29 وآية 31 يقول ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك فجاء إليه جموع كثيرة لهم عرض وعم وخبز وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. دول قد إيه دول؟ أنا أعرف. وفي مرقس اصحاح 1 آية 32 يقول لحد آية 37 يقول كان بالسلطان يأمر حتى الأرواح الميتة تصفي. في لوقا 4 آية 40 هي الإنجيل اللي بنقوله في صلاة الغروب وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه فكان يضع يديه على كل واحد يشفيهم وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول الى اخره. يبقى كل المرضى كانوا بيقدموهم وكان بيشفي. فيبقى عدد المعجزات التي اجراها السيد المسيح لا تدخل تحت حصر. ومع ذلك نحب ان نتكلم عن 4 أنواع من المعجزات: معجزات خاصة بالرب وحده وبظروف ميلاده، ومعجزات خاصة بالأرواح والمجانين، ومعجزات خاصة بالطبيعة، ومعجزات خاصة بإقامة الموتى، ومعجزات خاصة بشفاء المرضى. المعجزات الخاصة بالرب وحده، أول حاجة ولادته من العذراء، ودي موجودة في متى وفي لوقا، وأيضا صاحب هذا ولادة يوحنا المعمدان من عاقر، برضو معجزة أخرى صاحبة ميلاد، وأيضا معجزة صاحبة هذا الأمر ارتكاز الجنين في بطن اليصابات تحية للسيد المسيح لما دخلت العذراء في قبل اليصابات، ودي موجودة في لوقا الصفحة 1 آية 44. معجزات أخرى خاصة بالعناد والظهور الإلهي والروح القدس والآب، لما قال هذا هو ابن الحبيب الذي سررته، الروح القدس ظهر كحمامة إلى آخره، بنسميها الظهور الإلهي. معجزة أيضا في أول كراسته لما قابل نسانائيل وقال له قبل أن دعاك في لبس من تحت السين أنا رئيسك، قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت السين أنا رئيسك، أجاب نسانائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فكيف رأى في لبس معجزة أخرى؟ قيامة السيد المسيح وظهوره معجزة، وبخاصة لأن قيامة السيد المسيح قام والقبر مغلق كما خرج من بطن العذراء وبتوليته مختومة، وقام لوحده لم يقمه أحد، فدي كانت معجزة كبيرة لما بشر بها التلاميذ، كانت موضع اضطهاد الكتب ليهم والفريسين والكهنة، لأن قالولهم أن كنتم هتخلوا الناس كلهم يجيبوا علينا. وأيضا بعد قيامته دخل العلي على التلاميذ والأبواب مغلقة في يوحنا 12:20. أيضا من ضمن المعجزات الخاصة به صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب، مين يقدر يطلع كده في السماء؟ وجلوسه عن يمين الآب. وأيضا من ضمن المعجزات الخاصة به خروج دم وماء من جنبه لما فعل بالحربة وهو على الصلب. من ضمن المعجزات الخاصة به أيضا معجزة التجلي، معجزة التجلي موجودة في مرقس الصح 9 وفي متى الصح 17. ومش بس في معجزة التجلي، ظهر بهذا النور العظيم ومعه موسى وإيليا وكان يتكلم معهم، إنما أيضا شهد له الآب وقال هذا هو ابن الحبيب. وأيضا شهادة الآب له عند العناد، وشهادة الآب له في يوحنا 12 لما قال له أيها الآب مجد اسمك، قال له مجدت ومجد أيضا. من ضمن المعجزات أيضا التي ذكرتها الأناجيل خلق للعالم كله في يوحنا 1:3، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. دي كلها معجزات خاصة بالرب وحده. المعجزات الخاصة بالأرواح موجودة في متى ومرقس ولوقا. يوحنا لم يذكر شيئا عن إخراج الأرواح، يعني لما واحد يقول لك معجزة على الأرواح ما تجيبش سيرة إنجيل يوحنا، خليك بعيد عنه شوية. من أشهر هذه المعجزات إخراج الشياطين من الشخص اللي كان في كورة الجدريين أو الجردسيين، واللي كان فيه مجموعة لديئون وأخرجهم وقالوا له ائذن لنا أن ندخل الخنازير، فكنا نخرج هذا الجمع الكبير منه، وكانوا بيربطوه بالسلاسل، دي معناها إن معجزة كبيرة. وأيضا كل من الشياطين يقولوا ائذن لنا، يعني له السلطان على كل هؤلاء الشياطين. وأيضا إخراج روح نجس أصم وأخرس لم يقدر التلاميذ على إخراجه، وأنهم هذا الجنس لا يخرج إلا بشيء إلا بالصلاة والصوم. من الأشياء اللطيفة أيضا في إخراج الأرواح النجسة أنه أخرج الروح النجس من ابنة المرأة الكنعانية من بعض، يعني مش موجود قصاده وأخرجه، قال لها روح ابن الشوفية خرج منها الروح النجس. طبعا أنواع شياطين كثيرة أخرجها، ما فيش داعي نخش في التفاصيل دي عشان ما نضحكش. المعجزات الخاصة بالطبيعة بالنسبة للسيد المسيح، أول حاجة النجم الذي أرشد المجوس، وكان بيتحرك بطريقة غير باقي النجوم، بيجي من الشرق للغرب بينما النجوم بتتحرك من الغرب للشرق، وكان بيقف أحيانا ويمشي أحيانا ويختفي أحيانا ويظهر أحيانا، ونزل فوق المزود على طول حيث كان الصبي، لدرجة أن القديس يوحنا ذهبي الفم يقول أن ده كان قوة إلهية ظهرت في هيئة نجم. معجزات السيد المسيح خاصة بأنواع كثيرة في الطبيعة، من ضمنها مسألة السمك، يعني مسألة السمك، صيد السمك في دعوته لسمعان بطرس، وقال لهم ارموا الشباك في العمق حيث رموا ايه السمك، معجزة بعد القيامة ايضا لما شاف سبعة من الرسل اللي موجودة في يوحنا 21 وقال لهم على المكان اللي يرموا فيه، فاخرجوا سمك كبير وسليم كله 153 سمكة، وليها رموز اتكلمنا عليها قبل كده. وطبعا كل من يعرف المكان الموجود فيه السمك دي مش سهل. في حاجة لطيفة تاني، يعني مش لا يمكن تدل إلا على لاهوت عظيم، لما جم يطلبوا منه الجزية وما كانش عندهم فلوس في الصندوق، قال لبطرس ارم السنارة بتاعتك والسنارة هتطلع سمكة، تلاقي في السمكة استار، الاستار ده زي 4 دراهم، عملة 4 دراهم، تدفع عني وعنك 2 درهمين عنك و2 درهمين عنك. هنا بقى اقول ازاي المسيح عرف المكان اللي فيه السمكة، وعرف ان السمكة دي جواها استار، وعرف ان السنارة لما تنزل هتروح واخداها. فمعرفته بمكان السمكة وفي الوقت اللي توصل فيه لحد السنارة بالتحديد بالضبط وجواها يبقى فيه ايه، لا يدل على حاجة عجيبة جدا في معجزاته بالنسبة للطبيعة. ايضا معجزاته بالنسبة للماء، السين والبحر والريح كما ورد في لوقا 9، وقال البحر لما هاج قال له اخرس وابكر، زي ما ورد في المزمور الرب يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه دون السكر. هذا السلطان، والناس كانوا استغربوا ان حتى الرياح والامراض والبحر بتطيعه، ولذلك سجدوا ليه واعترفوا بانه ابن الله وانه رب. ايضا مشيه على الماء وسماحه لبطرس ان يمشي معه على الماء ضد كل القوانين بتاعت الجاذبيه الارضيه. لذلك احدث هذا عجبا كثيرا ورد في متى 14 وفي مرقس 6 وفي يوحنا 6. المعجزات العجيبة التي تدل على الخلق، معجزة الخمس خبزات والسمكتين، إن 5 خبزات والسمكتين يكفوا 5000 من الرجال غير النساء والأطفال. ما تقولوش بقى زي ما البعض يقول لك بالإيحاء، لو الناس بالإيحاء شبعوا، طب إيه اللي جمعوه 12 طفل مملوءة، ال 12 طفل مملوءة دي بالإيحاء هي رخصة. قال له للأسرة أشعري إنك مليانة؟ كلام مش معقول يعني. دي هذه المعجزة بالذات معجزة خمس قبضات والسمكتين التي تدل على أنه خلق مادة جديدة أشبعت الناس وفضل عنهم 12 قبضة. هذه المعجزة هي المعجزة الوحيدة التي وردت في الأناجيل الأربعة. الوحيدة اللي وردت في الأناجيل الأربعة. وما تبعها من مشي على الماء ورد في أناجيل ثلاثة ما عدا نقص. سلطانه على النبات إنه لعن السينة غير المثمرة فيبتت في الحال. موجودة في متى ومرقس. ممكن أيضا من معجزات الخلق تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل في يوحنا إصحاح 2، وطبعا معناها إنه خلق مادة جديدة، لأن تعرفوا إن الماء عبارة عن أكسجين وهيدروجين، فين الكحول بتاع الخمر وفين باقي مادة الخمر لخلق مادة جديدة. ولذلك كانت أول معجزة عملها في قانا الجليل. أيضا معجزات صاحبة صلبه زي معجزة الظلمة التي كانت على الأرض كلها من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة، يعني في عز الظهر، ده مهم في عز الظهر. لو قلنا قرب الغروب نقول الناس مش واخدين بالهم، ولا الصبح بدري، دي في عز الظهر الشمس اتظلمت لم تعطي ضوءا، حدوث ظلمة وقت الصلب، وأيضا انشقاق حجاب الهيكل والزلزال التي حدثت، وأيضا بعض الموتى الذين قاموا من القبر. دي تخلينا ناخد برضه معجزات أخرى عن إقامة الموت. ثلاثة ذكروا أنه أقامهم، أقام ابن أرملة نايين دي موجودة في لوقا 7، وأقام ابن يايروس موجودة في الثلاث أناجيل الأولى، وإقامة العازر موجودة في إنجيل يوحنا الإنجيل الثاني، وقيامة الموتى اللي صاحب الصلاة. يبقى أخذنا معجزات خاصة بالسيد المسيح، معجزات خاصة بالأرواح، معجزات خاصة بإقامة الموتى. يبقى فاضل علينا معجزات خاصة بشفاء المرضى. رحنا معجزات كثيرة خالص، معرفش نقولها لكم ازاي. المعجزات الخاصة بالمسيح لا يمكن أن تكون عن طريق الإيحاء أو ولا حتى بطريق الصلاة. ليه بقى؟ لأن في معجزات عملها غيابي، يعني هو مش قصاد المريض، زي معجزة شفاء ابن خادم الملك. كان ابن خادم الملك ده مريض وعنده حمى شديدة، وجه قابل المسيح في قانا والمريض كان في قطر لحوم، فقال له قلت له، قال له خلاص روح اطمن على ابنك، ابنك حي. لما رجع قالوا له ابنك حي، قال لهم انت فارقته ثم قالوا له في نفس الساعه اللي سيد المسيح قتل. هذه حاجه غياب. وبرضه شفاء ابنك المراه الكنعانيه من الروح النجس برضه كان بطريقه غيابي، ما كانش هو موجود وقال لها بنتك شفيت ومشي. كمان المجنون، المجانين الكثير اللي السيد المسيح شفاهم دول عندهم عقل ايه عشان يخش لهم ايحاء؟ روح الواحد ما مش عاقل. ايضا الموتى اللي اقامهم، الموتى هتروح للميت ازاي يكون هذا مش بتاع ايحاء؟ لا الغائب بتاع ايحاء، ولا المجنون بتاع ايحاء، ولا الميت بتاع ايحاء. كمان المعجزات الخاصه بالجمادات، خاصه بالبحر، بالميه، بالامواج، بالريح، هيغفر للامواج ولا للبحر؟ رجع يخلق الانسان. وأيضا المعجزات اللي خاصة بالأعضاء الناقصة. يعني عرج مثلا، عرج يجيب له رجل بالإيحاء يغسل، لا طلعت له بالإيحاء رجل. أو ناس عمر ما عندوش عينين وجابوا عينين، القضية جات إزاي؟ أو الأخرس، أو الأمراض المستعصية، ودي أشياء كثيرة جدا. الأمراض المستعصية مثلا زي تطهير الأبرص، في أبرص طهارة موجود في أول المعجزات في مادة 8، وفي العشر البرص اللي رجع واحد منهم سامري وشكر. من أعظم المعجزات منح البصر للمولود أعمى، وهذا ما كانش عنده مني عين خالص يعني. وبعدين شفاه بأن حط له طين في عينيه، الطين ممكن يعني البصير، مش تعطي بصر للأعمى. وبعدين بعد كده قال له روح اغتسل في البركة، مفروض البركة تدوب الطين ويطلع ما فيش حاجة، فكانت النتيجة انها ثبتته وبقى في عروق وفي اعصاب وفي شبكية وكرانية وعلى الاخر. في حاجات تانية برضو اللي بنقول الأعضاء الناقصة بتقول زي إيه؟ من الحاجات اللطيفة كده، وابن منخس عبد رئيس الكهنة ضربوا بطرس بالسيف قطع له ودانه، فراح مركبها له. طب دي تتعمل إزاي دي؟ عايزة بقى عملية جراحية وعايزة تخدير، وتنفع أو ما تنفعش، وغالبا ما تنفعش. ودي توري ان السيد المسيح، دي كانت السؤال طب عليه، دي توري ان السيد المسيح كانت له محبة لأعدائه لدرجة انه شفع عبد رئيس الكهنة اللي بيحكم عليه وهو في طريقه الى البندق. يعني فيها قوة المعجزة وفيها الحب الموجود. شفاء المرأة نازفة الدم وشفاء المرأة المرسلية تدل على أن السيد المسيح كان قلبه لين على الناس. شفاء حماد بطرس ده في كتير نساء يعني شفاهم. وعبيد شفاهم، وناس غلابة شفاهم. والسيد المسيح كان حنين على الكل ايا كان مركزه. شفى امراض مستعصيه، امراض لها مده طويله، شفى ناس ما كانوش موجودين اصلا. بعدين ان شاء الله هبقى الجداول دي اللي انا كتبها اطبعها لكم او اصورها لكم وتاخدوها جاهزه حسب ما هي مطلوب. لا لسه شوي، عايز قبل ما امشي يعني اكلمكم عن موضوع ثاني وهو امثال السيد المسيح. أمثال السيد المسيح غالبيتها موجودة في متى ولوقا وقليل في مرقس، تقريبا مفيش في حد. لما انتوا تدرسوها تقدروا تعرفوا بالذات ايه الأناجيل اللي انفردت بأمثال معينة. يعني مثلا مش واحد يقول لك مثل السامري الصالح تقول له يا ترى متى ولا مرقس وحنا، يقول لك لا ده ولا ده ولا ده، ده موجود في لوق مش موجود في حته ثانيه غير كده. يعني لما انت تعرف تقدر ما تتعبش في انك انت تخرج المعجزات. الامثله اللي عملها السيد المسيح امثله كانت كلها تمثل الحياه الاجتماعيه من الحياه اليوميه للناس، سواء حاجات امثله اخذتها من الحقل، من الكرم، من الصيادين، من التجار، من البيوت، من العرس، من الديون، من المفقودات، من الغنى، من الاشجار، يعني حاجات كده في الحياه اليوميه. ودي تدل على بساطه السيد المسيح في تعليمه، قدم التعليم البسيط وكان كل الناس بيفهموه، وكان بيقدم وسائل ايضاح في هذه الامثله حتى في حواره مع الناس. يعني مثلا يمر في الحق يقول لهم خرج الزارع ليزرع، ويجيب لهم مثلا عن الزارع، مثل عن الزوال، مثل عن الكرم، ومثل عن الكرامين من الحياة اليومية اللي موجودة. يمر في السكة يلاقي شجرة التين، يجيب مثل عن شجرة التين، يجيب مثل عن السيدين إلى آخره. من ضمن الأمثلة اللي تعرفوها من الأمثال، مش الأمثلة، الأمثال التي انفرد بها إنجيل لوقا، مثل السامري الصالح في لوقا 10، مثل قاضي الظلم في لوقا 18، وكيل الظلم في لوقا 16، صديق نفس الليل في لوقا 11، الغني الغبي في لوقا 12، الغني والأعزب في لوقا 16. عايز اقول لكم ايه؟ في لوقا 15 امثله عن التائبين، الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود. الخروف الضال موجود في متى 18 بالاضافه الى لوقا 15. لكن الابن الضال والدرهم المفقود مش موجودين غير في لوقا 15. في حاجات موجوده في متى ولوقا مع بعض. اللي موجودين في متى ولوقا مثل الخروف الضال، مثل الخميرة اللي خمرت العجين كله، مثل الروح النابت اللي خرج ولم يجد مكان فرجع وجاب ناس تقربوا منه، مثل العشاء العظيم، مثل الكرامين الأغبياء، ممكن أيضا مثل الوزنات يقابلها مثل الأمناء اللي قال له مناك ربك كذا إلى آخره. الوزنات موجودة في متى 25 ويقابلها الأمناء في لوقا 19. في أمثلة موجودة في إنجيل متى فقط، مثل البيتين الواحد مبني على السطح وواحد مبني على الرمل في آثر الأرض على جبل في متى 7، مثل الزوال موجود في متى 13، لكن مثل الزارع مشترك في متى 13 ولوقا 8، لكن الزوال ما جاش في لوقا. لو واحد قال لك الزوال تقول له هات في متى 13، والزرع لا، ده مثل الزرع ده موجود في مرقس 4 وموجود في متى 13 وموجود في لوقا 8، فما تلخبطوش. مثل المديون القاسي اللي بعد ما تنازل سيده عن الدين ليه، مشي واخذ جنيه ليه ورماه في السجن لانه ما اداش دينه في متى 18، مثل الشبكه اللي جمعت الجيد والرديء في متى 18، مثل اللي جه بدون لباس العرض في متى 22، مثل الابنين اللي راحوا، يعني واحد اشتغل واحد ما اشتغلش في متى 21، مثل الكنز المخفي في الفقر، والرؤى الكثيرة في الزمن في متى 13، مثل العذارى الكتنات في متى 23. كل دول ان شاء الله هبقى اطبعهم لكم وادهم لكم. نكتشف كده تفضل. واحد بيقول ارسلت لحضرتكم سؤال بخصوص شخص يريد طبع مجموعه من شرائط الكاسيت والفيديو توزيعها مجانا على أخوة الرب وليس الاستخدام الشخصي. وفي حالة الاستخدام الشخصي يمكنه الشراء لأنه يستطيع ذلك. فهل في هذا خطية الآن لم يستأذن أي خطية؟ ليه بقى؟ أنت عايز تدي الشريطة مجانية للناس، لكن الوسيلة أنك بتعتدي على حق الطبع بتاع غيرك. على رأي المثل اللي يتصندر يتصندر من جيبه. يعني أنت عايز تدي للفقراء تديهم، بس ما تاخدش تعب غيرك ومكسب غيرك علشان تدي للفقراء إلا لو استأذنته. لكن إذا كنت أنت يعني تريد أن تعطي، أعطي الفقراء وأعطي صاحب الحق حقوقه أيضا. في كلمة لطيفة قالها داوود النبي في قصة هارون اليابوسي ساعة الحقل بتاعه، قال: لا أقدم لله ذبيحة مجانية. لا أقدم لله ذبيحة إيه؟ مجانية. هارون اليابوسي قال له: خد الحقل، لا أنت عايز، خد البيضة، خد البقرة الموجودة اعملها محرقة، خد النورج اعمله وقود، خد القمح اعمله تقديم الدقيق، خد كل حاجة، لك أعطيت الكل. قال له: لا، لازم أشتري بثمن وأدفع، لأني لا أريد أن أقدم لله ذبيحة مجانية. يا ريت هذه القصة في الكتاب تكون معاك. ما تاخدش حق غيرك علشان أنت تقدم ذبيحة مجانية. هو فاكر يعني الاستعمال الشخصي يدفع. برضه ده استعمالك الشخصي بتوهبه لغيرك. والا يبقى كانك بترغم صاحب الشيء انه يدفع غصب عنه. ادفع انت، لكن ما ترغموش. وانا قلت لكم امبارح مثلا، امبارح جاي امبارح قلت لكم مثلا التعب اللي بيتعبه الاستاذ راغب مفتاح علشان يعمل الكاشتات وتيجي انت تاخدها على الجاهز وتهديها، الكلام ده مش صح. او التعب اللي تعبته المنصورة الروسيه المنصورة في انها تطلع فيديو او شريط سينمائي عن ناري جرجس، يروح واخده واحد كده وعمل منه نسخ وينسى التعب اللي تعبوه الناس في الفلوس اللي دفعوها للممثلين البروفيشنالز، الفلوس اللي دفعوها للمناظر، الفلوس اللي دفعوها للملابس. يعني الكلام ده مش صح. ما تاخدش حق غيرك ولو باسم الفقر. واحد بيقول سؤال حول وجود الروح القدس لغير المؤمنين لكي يؤمنوا كما ورد في كتاب سنوات مع اسئله الناس جزء 2. شوف يا اخ، الظاهر انك انت ما فهمتش انا بقول ايه. انا لم اقل اطلاقا ان الروح القدس في غير المؤمنين اطلاقا. قلت الروح القدس ممكن يعمل مع غير المؤمنين لكي يؤمنوا، لكن مش معناها انه ساكن جواهم. ما قلناش الكلام ده. يعمل من اجلهم شيء وهو فيهم شيء اخر. الروح القدس ما يبقاش في انسان الا بسر المسحه المقدسه، سر الميرون المقدس، أو زمان كان بوضع اليد لكي ينال الناس الروح القدس. سكن الروح القدس في المؤمنين شيء، ومساعدة الروح القدس لغير المؤمنين أن يؤمنوا شيء آخر. أرجو أن تفرق بين الأمرين معا. واحد بيقول: هل يؤمن الكاثوليك بالصفه الرسميه بعقيده خلاص غير المؤمنون؟ لاني قرات اراء علماء لاهوت كاثوليك في هذا الموضوع ويقرونه ويقولون انه اذا تمسك الانسان ايا كان دينه بالشريعه الادبيه وبضميره سيعرض. يعني الايمان ما يهمش. ويقولون أن الإيمان والمعمودية هما امتياز فقط لا شرط أساسي. لا شرط. أمور 16-16 من آمن واعتمد خلص. وفي أعمال 2-38 لما الرسل قالوا ماذا نفعل أيها لما اليهود قالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة، قال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتمام موهبة روح القدس. وفي تيتوس 3-5 بيقول بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. اذا الخلاص مش لعبة. نكمل. وبيقولوا يقولون ان الايمان والمعمودية هما امتياز فقط لا شرط اساسي، ويستندون بذلك الى قرارات المجمع الفاتيكان الثاني سنة 62. نحن لا دخل لنا في قرارات المجمع الثاني. إذا المجمع الثاني قال كده يبقى المجمع الثاني كان غلطان. إحنا مش بنجري ورا ناس. لكن الكاثوليك طبقتهم كده. لو جالهم مجمع وقال لهم تأمنوا بدي يأمنوا بدي من غير ما يناقشوا. كيف يقابلون بطرس الرسول الذي يقولون إنهم ينتمون إليه؟ وبطرس قال عن المسيح ليس بأحد غيره الخلاص. وكيف يقابلون بولس الرسول الذي تكلم كثيرا عن الخلاص بالدم؟ وبطرس الرسول قال انتم اشتريتم بدم كريم، وبولس الرسول قال اشتريتم بثمن. فكيف يمكن ان يخلص الانسان بدون دم؟ أو كيف يخلص وهو ينتمي إلى عقيدة تنكر الدم؟ كيف يخلص وهو لا يؤمن بالثالوث القديس؟ وكيف لا كيف يخلص وهو لا يؤمن بلاهوت الإب؟ وكيف يخلص وهو لا يؤمن بالفداء؟ إزاي بقى؟ مجرد كده كل واحد يمشي على كيفه؟ الله. طب ممكن البوذي بقى يروح ملكوت السماوات، والهندوسي يروح ملكوت السماوات، والكونفوشيوسي يروح ملكوت السماوات، وممكن كل حاجة. ويبقى ما لزوم المسيحية؟ وما لزوم الأسرار؟ وما لزوم الكهنوت؟ أنا مستغرب عن الناس دول الاستغراب. يعني يعملوا لنا إشكال في حكاية المطهر في الحبل باليدنة ويدخلوا الناس كده. طب مش عايزين قوانين للمجمع؟ في قوانين المجامع التي ذكرت عن المطهر قالوا كل واحد لا يؤمن بالمطهر لا يخلص. ازاي هيطبقوها دلوقتي؟ اذا كان واحد ما يؤمنش بالمسيح خالص. يا ابني بيقول تاني ومن أدلتهم قول القديس بولس إلى روميا الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، يعني الشريعة الأدبية ولكن ليس عن العقيدة. عن الشريعة الأدبية لأن الإنسان أوجد الله فيه ضميرا ممكن أن يكون ناموسا له ضميره من غير شريعة. يعني قايين عاقبه الله على قتل اخيه قبل ان تاتي ايه في الوصايا العشر تقول لا تقتل. ويوسف الصديق ارتفع عن مستوى الخطا الى امراه سيده قبل ان توجد ايه تقول لا تزني. يعني فيه ناموس لانفسهم لكن دي مش داخله في العقيده، دي في الوصايا الادبيه. تلاقي الانسان اللي ما عندوش ناموس ما عندوش شريعه ضميره من جوه يبقى الشريعه ليه يقول له ده خطا وده صواب. ده في الشريعه الادبيه لكن ليس اطلاقا في العقيده وفي الفداء وفي التبرير وفي التقديس وفي الفداء وفي الكفارة كل بيضية. هذا تكفي، هذا تكفي. ولا هم عايزين يجاملوا الناس عشان يكسبوا أعذار؟ أبدا. ده الناس اللي هيجاملوهم هيقولوا عليهم انهم كفر، وخليهم يجاملوا ودي توصلهم لفين؟ على حاجة. هذا تكفي. لما يجي الكلام ده من الناس يجهلون الدين عليه، لكن من الناس رؤساء دين يقولوا الكلام ده. واحد بيقول كثيرا ما نسمع عن اباء كهنه او رهبان يخرجون الشياطين ويتحدثون الى الشيطان وهو لا يزال في الانسان يكلمهم فيجيبون كمعلمين للشعب. وفي الحقيقه حتى في اللغه القبطيه نجد ارتباط بين النساخ والتعليم. فكلمة ساخ جاية من اسخاي يعني يكتب، وفي نفس الوقت ساخ يعني معلم. ايه رأيكم؟ فكان الكاتب هو المعلم. والسيد المسيح احيانا بيقول يشبه من كنت مات كاتب معلم الى اخره. هؤلاء الكتبة كانوا معلمين للشعب. ونحن نعرف ان في قصة ميلاد السيد المسيح لما قام المجوس هيرودس استدعى الكتبة وسألهم في اي بلد يولد السيد المسيح، فقالوا له في بلد بيت لحم لان هكذا يقول النبي القائل كذا 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 كذا. يعني ناس كانوا موضع ثقه حتى من الملوك يسالون. ولهذا السيد المسيح حتى فيما كان يوبخ هؤلاء الكتبه قال على كرسي موسى جلس الكتبه والفريسيون. على كرسي موسى يعني على كرسي التعليم، على كرسي الشريعة جلس الكتبة. مشكلة هؤلاء الكتبة انهم كانوا يعلمون حسب فكرهم الخاص. ولذلك السيد المسيح اشترك معهم في امور كثيرة وعارضهم في هذه الامور. من أمثلته رأيهم في السبت، هم كانوا يكتبون الشريعة وأيضا يفسرون الشريعة للناس، فكانوا كتبة ومعلمون ومفسرين. فكانوا طبعا يفسرون كلمة عملا من الأعمال لا تعمل في يوم السبت تفسيرا مطلقا إن الإنسان لا يعمل أي عمل حتى لو كان عمل خير، حتى لو كان شفاء، حتى لو كان معجزة. فلذلك وقفوا ضد السيد المسيح في معجزات شفاء في يوم سبت، مع ان بعضها كان خارقا للعادة، يعني معجزة لا يتصورها العقل. من امثلتها مثلا منح البصر للمولود أعمى وكان في يوم سبت، ونادوا على الراجل اللي شفي وقالوا له ألا تعلم أن اللي شفاك رجل خاطي، يعني واحد لا يبصر ومنح البصر ويبقى رجل خاطي علشان شفى واحد في يوم سبت. وأيضا مريض بيت حزة، الراجل اللي بقاله 38 سنة يعني مريض ولا يجد أحد يعطيه في البركة وبيت سيد المسيح شفاه، فسألوه ولما عرفوا أن المسيح هو اللي شفاه أرادوا أن يقتلوا المسيح لأنه عمل معجزة في يوم سبت. فقال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. واستمر عملهم هذا واضطهادهم للمسيحيين حتى في أيام الآباء الرسل. فنحن نعلم من سفر أعمال الرسل أعمال إصحاح 4 أنهم وقفوا ضد بطرس ويوحنا، بيقول بعد ما حدث شفاء الأعرج في إصحاح 3 يقول عن بطرس ويوحنا: وبينما هم يخاطبان الشعب أقبل عليهم الكاهن وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهم، فألقوا عليهم القبض. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقياس وحنان الإسكندر إلى آخره، وسألوهم بأي قوة وبأي اسم صنعتم هذا إلى آخره. فكانوا يقفون ضد المسيحية حتى بعد صلب السيد المسيح. هؤلاء كانوا منهم ناس أعضاء في مجمع السنهدرين، وكان لهم طلاب يجلسون حواليهم ويتلقون التعليم عليهم، وكان لهم احترام كبير عند الشعب. ومش كلهم كانوا خطاة، يعني أول واحد في الكتبة مشهور جدا ومحترم في الكتاب المقدس اللي هو عزرا الكاتب، اللي عاصر رجوع الشعب من السبي، وليه سفر اسمه سفر عزرا، واشترك مع نحمية وكان يعلم الشعب. لكن الكتبة التانيين اللي انحرفوا هم اللي كانوا بيفسروا الكتاب على مذاكهم، وكانوا يهاجمون السيد المسيح، وكانوا يشتركون مع الشيوخ ومع الكهنة ومع رؤساء الشعب في اضطهاد الكنيسة الأولى. هم والفريسيون كانوا يشتركون معهم، هكلمكم عن الفريسيين بعد شوي. لكن اللي عايز اقوله هو ان السيد المسيح هاجمهم ايضا في انواع كثيرة من التعليم. فهاجمهم في انهم يحملون الناس احمال عسرة الحمل وهم لا يستطيعون ان يحركوها باصبعهم. يعني في ناس يحبوا في الدين انهم يقولوا درجات عالية ما يقدرش عليها الناس علشان يقولوا ان دول اذكياء يعني. لكن السيد المسيح كان يحب ان يتدرج مع الناس ويأخذهم واحدة واحدة، ولذلك في متى 23 انهم: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراءون، لانكم تحملون الناس احمال ثقيلة عسرة الحمل وضعونها على اكتاف الناس، ويقول عليهم هم لا يريدون ان يحركوها باصبعهم. وكانوا مرئين انهم كانوا يحبون مديح الناس، ويحبون المتكئات الاولى في الولائم، المجالس الاولى في المجامع، والتحيات في الاسواق الى اخره. وانهم: انتم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا انتم دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون، وسماهم قاد عميان. وقال لهم بعض نقط هم غلطانين فيها. قال لهم: تقولون من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بالذهب الهيكل يلتزم، انهما اعظم الذهب من الهيكل. ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم، ومن حلف الى اخره. وقال لهم: تأمرون الناس انهم يعشرون النعناع والشبس والكمون، وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمة الى اخره. ووصفهم بانهم قبور مبيضة من الخارج وداخلها عظام. دي من جهة هؤلاء الكتبة. وبعض منهم كانوا بيجوا للسيد المسيح ويسألوه وكان يجاوبهم. يعني جالوا بعض كتبة وقالوا له يا معلم، قال واحد وقال له يا معلم أتبعك أينما تمضي. فرد عليه السيد المسيح وقال له للثعالب أو ذرة ولا طيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسكن رأسه. وبرضه جالوا بعض الكتبة يسألوا عن الوصية العظمى في الناموس. هم أيضا اشتركوا في اضطهاد استفانوس رئيس الشمال وكانوا عاملا على رجمه. السيد المسيح طلب من التلاميذ انهم يحترسوا من هؤلاء الكتبة، انهم تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون النفي بالطيابة والتحيات الاطلاقة. دي نجات مات 23. الفريسيون دول يعني الكتبة كانوا بيكتبوا الناموس. الفريسيون كانوا هم المدققون تدقيقا شديدا في فهم الناموس وفي العمل به كما يظنون. يعني فالشخص الفريسي كان شخص مدقق جدا. ولذلك بولس الرسول لما جه يتكلم عن نفسه قال انني حسب مذهب ديانتنا الابيض كنت فريسيا. يعني بيفتخر بانه كان فريسي على حسب المذهب الابيض، يعني المدقق جدا في الناموس. هذا التدقيق كان بيجعلهم ايضا يحملوا الناس احمال عسرة الحمل، وكان هذا التدقيق ايضا يجعلهم يفتخرون ويحبوا مجد الناس كثير جدا. فكانوا يجربون المسيح كثيرا، يعني مثلا يقولوا له ازاي تلاميذك بياكلوا بدون ما يغسلوا ايديهم، يقولوا له كيف ياكلون بايد النجسه، يعني على اعتبار ان الايد اذا ما اتغسلتش تبقى يد نجسه. او كانوا يقولوا له ازاي تلاميذك بيقطفوا السنابل في يوم سبت. وطبعا مصرح الجائع في العهد القديم ان يقصص من اي سنبلة او يأخذ بس ما يحطش في جيبه ومنه يمشي، يعني جعان يقصص بكم سنبلة ويمشي. دخلوا مع السيد المسيح في اشكالات كثيرة حول السبت هما والكهنة. وايضا كانوا ينتقدونه إذا قبل وليمة عند رجل خاطئ على اعتبار أن اشتراكه مع الخطاة أو على موائد الخطاة يعتبر أن وضع مش سليم. إزاي يقدر أن يخش بيت خاطئ؟ طبعا أخذوا هذا الموقف لما دخل بيت زكا العشار، إزاي يخش عند بيت خاطئ؟ ولما دخل عند باقي الخطاة بعد الوليمة عند الوليمة اللي عملها متى العشار لما صار رسولا. وأيضا معروف قصته مع سمعان الفريسي اللي جت امرأة خاطئة وبكت عند قدمي المسيح وبللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها. فاعتبر ازاي يقبل ان امرأة خاطئة تلمسه؟ وقال لو كان هذا، قال في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم ما هذه المرأة وما حالها، إنها لقافية. يعني على رأي قديس أغسطينوس قال إن هذا الفريسي دعا السيد المسيح إلى بيته فأدخل المسيح في بيته، لكن لم يدخل المسيح في قلبه، فكان هو موجود في بيته وكان بينتقد. ونسمع أيضا عن إن هؤلاء الفريسيون كانوا يريدون أن يصطادوه بكلمة، فيقولون مثلا هل يصح أن ندفع جزية لقيصر ولا ما ندفعش، أو يجوا يجربوه أي تصية هي العظمى في الناموس. والسيد المسيح دخل معهم في موضوع السبت في مناقشات كثيرة لكي يقنعهم، فقال لهم في الأول لو واحد وقع قماره أو وقع خروفه في يوم سبت ألا يقيمه؟ فإذا كان بيقيمه، إذا بيعمل عمل في يوم سبت يبقى يجوز عمل القيس في السبوع. وقال لهم مرة ثانية الكهنة ينجسون السبت وهم أبرياء، يعني يعملون عمل في يوم السبت إذا كان يوم السبت هو يوم الأربعين أو هو اليوم الثامن. في يوم الأربعين بتقدم ذبيحة عن الابن البكر، وفي اليوم الثامن بيختتم التسل بتقدم ذبائح، فبيعملوا في يوم السبت ولا لا؟ وأثبت لهم أن يجوز عمل القيس في السبوت. ده موضوع في الأهل كثير موجود في كتاب المقدس. ولما سألوه عن ازاي تلاميذه بياكلوا بعيد نجسة قلب غير مقتولة، قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، لكن ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الانسان. هؤلاء الفريسيون لم يعجبهم رسالة المسيح، ولم يعجبهم ابدا ان السيد المسيح يكون له شعبية وسط الناس، وفكروا في قتله، وبخاصة بعد حكاية إقامة العازر من الأموات والتفاف ناس كتير حوالين السيد المسيح، وفكروا انهم يقتلوا. العجيب ان كتب الفريسيون كان منهم اعضاء في مجمع السنهدرين، ومنهم رؤساء كهنة، ومنهم معلمين كبار للشعب. يعني ان قلنا ان شاول الطرسوسي كان فريسيا، نقول ايضا انه تعلم عند قدمي معلم كبير جدا في الناموس اللي هو غمال ايل، وغمال ايل كان من الفريسيين. فعليهم نقول في غالبيتهم كانوا ناس خطاه، ولكن كان البعض يعني بيمشوا بطريق سليمة، لكنهم في غالبيتهم كانوا ناس أشرار. وكانوا يريدون أن يضموا إليهم مجموعات كثيرة، يعني مش بس كانوا معلمين ومدققين، كانوا يحبوا يكون لهم مجموعات وليهم تلاميذ كتار. ولذلك السيد المسيح قال عنهم انهم يطوفون البر والبحر لكي يحصلوا على دخيل واحد، ولكي يجعلوه ابنا لجهنم اكثر منهم مضاعف. هؤلاء الفريسيون برضو مع الكتبة سماهم السيد المسيح قاضى عميان، لكن لأنهم كانوا مدققين في تنفيذ الشريعة، أو يريدون أن يظهروا مدققين في تنفيذ الشريعة، قال السيد المسيح إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين ف فلم تدخلوا ملكوت الله. الكتبة والفريسيون كانوا يدفعوا العشور، فلازم انتم تدفعوا اكثر من العشور. الكتبة والفريسيون كانوا يعطون الفقراء، فانتم تعطوا للفقراء ولكن في الخفاء وليس بغرض مديح الناس. الكتبة والفريسيون ايضا لكي ينالوا مديح الناس كانوا يحبون ان يصلوا في الاسواق لكي يراهم الناس مصلين ويأخذوا اجرهم من المديح. العجيب ان السيد المسيح في مثل الفريسي والعشار اظهر ان هذا العشار المحتقر من الناس هو افضل من الفريسي، وان الفريسي وقف يبرر نفسه امام الله ويتحدث عن فضائله وقال له اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين المقصفين الزناة ولا مثل هذا العشار، انا بصوم يومين في الاسبوع وعشر جميع اموالي الى اخر. والعشار كان منسحقا ومتواضع القلب، ولذلك السيد المسيح لام الفريسيين على كبريائهم وعلى افتخارهم حتى امام الله نفسه. من ضمن الفريسيين الكويسين ان قلت شاول القرطوس وجمالئيل ايضا نيقوديموس كان من ضمن الفريسيين وكان من ضمن اعضاء مجلس السنهدرين، ولكنه لم يكن موافقا على رايهم، وبعدين اظهر ايمانه بعد صلب السيد المسيح واشترك في تكريمه مع يوسف الرمي. المشكلة الكبرى أكثر من كده ليس مهاجمتهم للسيد المسيح فقط في أثناء حياته على الأرض، إنما أرادوا تهويد المسيحية حتى بعد ما انتشرت الكرازة بالمسيحية بعد قيامه وبعد يوم الخمسين إلى آخره. أرادوا تهويد المسيحية، يعني أرادوا كثير منهم دخلوا في الإيمان من الكتبة والفريسيين، فأرادوا أن يحتفظوا في المسيحية بنفس العادات اليهودية بنفس مبادئ التطهير النجاسة والتطهير بنفس الأعياد اليهودية بنفس الختان اليهودي بنفس المواسم اليهودية. ولذلك حذر منهم بولس الرسول، حذر الناس منهم وقال في كولوس 2:16 لا يحكم احد عليكم في اكل او شرب، يعني اكل او شرب مش معناه صيام، يعني في ان ده يؤكل وده لا يؤكل وده نجس وده طاهر. لا يحكم احد عليكم في اكل او شرب او من جهه هلال او سبت، لأنهم كانوا يحتفلون بأوائل الشهور ويقدسونها ويقدسون السبت أيضا، أرادوا أن السبت يفضل موجود في المسيحية، فوقف ضدهم بولس الرسول وقال أن هذه هي ظل الأمور العتيدة وأما جسد المسيح. وإحنا بناخد الآية دي لكي نرد بها على السبتيين الذين يقدسون السبت في المسيحية. الحاجات اللي عليكم انكم تعرفوها انهم كثير من الناس كان يبقى فريسي وناموسي، كان يبقى كاتب وفريسي، يعني كانوا احيانا يختلطوا ببعضهم، ففي فريسيين فريسيين وكتبة كتبة، واحيانا في خليط من كل هؤلاء. مع اهتمامهم بحرفية الناموس وبالتدقيق الشديد كانوا يعتبرون انفسهم حراسا للمبادئ والقيم، ويقيمون انفسهم رقباء على السيد المسيح، ازاي ان هو بيتصرف والتصرف اللي بيتصرفه ده يوافق الشريعة أو لا يوافق. السيد المسيح لما أراد لما اقترب من الصلبة في الأسبوع الأخير أراد أن يخلص الكنيسة من هذه القيادات القديمة فلا تستمر قيادات في العهد الجديد. فنلاحظ السيد المسيح الوديع الهادئ الطيب الذي قصب مقبوضة لا يقصف فسيلة مدخنة لا يبطئ كان في الأسبوع الأخير شديدا جدا على هذه الطوائف كلها كلها. يعني في مكة 22 في مكة 21 وقف ضد الكهنة في مثل الكرامين الأنبياء وقال لهم ملكوت السماوات يؤخذ منكم ويعطى لأمة تعطي ثماره. وفي مكة 22 وقف ضد الصدوقيين والناموسيين وخصوصا في إنكار قيامة الأموات بهؤلاء الصدوقيين. وفي مكة 23 وقف ضد الكتب والفريسيين أراد أن يخلص الكنيسة من هذه القيادات حتى لو بدأت الكنيسة الجديدة لا يعتبرون هؤلاء الناس في موقف التعليم كما كانوا إنما راحت عليهم وانتهت الحكاية. الصدوقيون العجيب ان هؤلاء الصدوقيون الذين كانوا ينكرون القيامة وينكرون الارواح وينكرون الملائكة ايضا لانهم ارواح دول كانوا في الكهنوت ايضا واصلهم من صادوق رئيس الكهنة في ايام سليمان في ملوك الاول اصحاح 2 وكانوا هيئة ارستقراطية وبيخشوا في السياسة وكانوا ينكرون وجود الأرواح والقيامة وخلود النفس والملائكة وجاءوا يجربون السيد المسيح في مكة 22 وقالوا له مسألة المرأة اللي تزوجت 7 أطفال كل واحد يموت وليس له نسل فيخطها اللي اتجوزت 7 كل واحد يخلص يخلص عليه يجي الثاني لغاية لما ماتوا فلمن تكون في القيامة. هم مش قصدهم لمن تكون في القيامة هم يقصدوا سؤال تعجيز أديكم بتقولوا هيقوم الواحد طب أهدي خد 7 لما تقوم تبقى زوج 2. فالسيد المسيح رد عليهم إن في السماء يكونوا كملائكة الله في السماء لا يتزوجون ولا ينزوجون دي فتة 22 لدم دول لا يؤمنوا بالقيامة. بولس الرسول بشيء من الذكاء يعني لما جم اليهود ساروا عليه فبص لقى في الموجودين في فريسيين وفي صدوقيين. طبعا الفريسيون يؤمنون بالقيامة لان هم يؤمنوا بالكتاب ومدققين في الناموس والصدوقيين ما يؤمنوش. ووقف قصاد الناس وعندهم يا جماعة أنا فريسي ابن فريسي وعلى الإيمان بقيامة الأموات أنا أحاكم. فالفريسيين قال للرجل ما غلطش في حاجة والصدوقيين قال غلط اتخانقوا مع بعض هو نفذ من الوقت. فكان يعني عجيبة ان لما يوجد رئيس كهنة لا يؤمن بالقيامة دي حاجة صعبة وكان من ضمنهم بيبقى رؤساء الكهنة ايضا كل دول كان ليهم سيطرة كبيرة في المجتمع اليهودي وكلهم ان اختلفوا مع بعضهم البعض في بعض التفاصيل لكن كلهم كانوا ضد السيد المسيح بلا استثناء واستثناء. وبعضهم كان بيخش في السياسة وبعضهم ما كانش بيخش لكن كان ليهم موقف في إرغام بيلاطس على صلب المسيح في يوم صلب. الكهنة في ذلك الزمان كانوا ينظرون إلى السيد المسيح كمناسب لهم، والسيد المسيح لم يكن يعتبر كاهنا في تلك الأيام لأنه من سبط يهوذا، والكهنوت لازم يبقى من بني هارون من سبط لاوي، فما كانوش بينظروا له ككاهن. احنا بنقول له انت الكاهن الى الابد على طقس ملك صادق، لكن اليهود ما كانوش يؤمنوا بطقس ملك صادق ده، ولازم يكون الكهن من اولاد هارون. ومع ذلك فنرى ان السيد المسيح كان يحترم الكهنوت قبل ان يغير الكهنوت. خلي بالكم التعبير ده، هو لم يلغي الكهنوت لكنه غيره من سبط هارون الى طقس ملك صادق الذي لا يرتبط باصنام. وعلشان كده قالوا ان السيد المسيح، قالوا عن ملك صادق ان هو بلا اب بلا ام بلا نسب مشبه لابن الله، يقصدوا من الكهنوت. ملك صادق من جهه الكهنوت كان لم يرث الكهنوت، لم يرثوا من اب ولا من ام ولا من نسب، لكن مشبه بابن الله اللي هو السيد المسيح الذي كان كهنوته غير نسب. كانوا ينظرون الى السيد المسيح كمناسب. السيد المسيح كان يحترم الكهنوت، ولذلك في حياته نفذ كل ما يتطلبه الكهنوت، سواء كان شيء في نفسه قبل ان يعلم الناس، زي مثلا ختانه في اليوم الثامن، تقديم ذبيحه عنه في اليوم الاربعين، زي مثلا لما تقدم لمعموديه يوحنا وهو لم يكن محتاجا اليها، وكان يوحنا كاهنا ابن كاهن، لان ابوه زكريا الكاهن وهو كاهن ابن كاهن، فتقدم الى هذا الكهنوت الارضي في مساله شفاء الرجل الابرص. قال له روح وافعل، تروح للكاهن وتفعل ما يتطلبه الناموس عشان تطهيرك. فهو احترم قواعد الكهنوت حتى لا يوصف من الناس بانه ثائر على الكهنوت او ضده، ولم يقف ضد الكهنوت الا في الاسبوع الاخير لما قال مثلا لكرمين الابرياء وقال لهم ان ملكوت السموات ينزع منكم ويعطى لامه تعطى ثماره، فكان يقصد ان ينزع من سبط لاوي ومن بني هارون ويعطى لأمة أخرى في العهد الجديد ليست مقيدة بهذه الأنساب والأصباط. وقفوا ضده وحكموا عليه في المجلس الأعلى للكهنة اللي هو مجلس السنهدرين. ومجلس السنهدرين كان بيجتمع فيه الكهنة وبيسمعوا معاهم بعض من الكتبة وبعض من الفريسيين وبعض من شيوخ الشعب، وقدم للمحاكمة. رؤساء الكهنة ما كانوش طول الحياة، كان بعضهم بيتبدل زي حنان وقياس وغيره، ولكن كلهم كانوا ضد السيد المسيح وأمروا بالقتل.